فقد بكى المسيح على بنات أورشليم وهو يبكي علينا في كنيسة بلادنا اليوم عندما يرى الجموع منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. ولابد أن نعترف جميعا أن المتواجدين داخل المباني الكنسية هم غنم لا راعي لها. على الأقل نعترف بهذه الحقيقة، فلماذا نغالط أنفسنا لصالح من؟ لماذا نتظاهر بأن كل شيء على ما يرام، مع أنه تقريبا لا يوجد شيء على ما يرام؟ أسأل إذن، إذا دخلنا بيوت ومنازل الكنسيين، دخلنا وعايشنا زواجهم وأسرهم، هل سنجد كل شيء على ما يرام؟ فلماذا نعتقد عندما نأتي معا إلى المباني الكنسية أن كل شيء على ما يرام، ونخاطب بعضنا البعض على أساس أن كل شيء على ما يرام، في حين إذا دخلنا بيوتنا ومنازلنا وعايشنا ما يحدث في الزيجات والأسر لن نجد كل شيء على ما يرام؟ بالعكس، سنجد القليل جدا على ما يرام والكثير جدا على غير ما يرام. إذا عشنا مع الإنسان الكنسي القاطن في هذه المباني الكنسية يومه، إذا ذهبنا معه في يومه دقيقة بدقيقة، moment by moment، لحظة بلحظة، هل سنجد كل شيء أو حتى نصف الأشياء هو على ما يرام؟ لذا نسأل أيضا، لمصلحة من عدم الاعتراف بالكارثة الروحية الفكرية الحياتية العلمية التي نعيشها؟ لمصلحة من؟ لمصلحة من إعطاء الإيحاء أن كل شيء تقريبا هو على ما يرام؟ ولو حتى وجدت المشاكل فنعتقد ويريد أن يقنعونا أن المشاكل قليلة وسطحية ولا تكاد تلمس أساس البناء وأساس الإنسان. لمصلحة من كل هذا؟ وأنا أقول لهم أن المشاكل هي في الصميم، هي في الأساس وأساس الأساس، ليس الأساس فقط، في أساس الأساس وكل الأساس. لمصلحة من؟ نقول ويقول التاريخ، نقول ويقول التاريخ 2000 عام منذ أن أتى السيد المسيح، 2000 عام من تاريخ الكنيسة، التاريخ يقول لمن يريد أن يدرس تاريخ الكنيسة في 2000 عام، نحن نتحدث عن حقائق لا أراء، حقائق، حقائق مثبتة في كل الكتب، كتب دراسة تاريخ الكنيسة. لمصلحة من كل هذا؟ الإجابة واضحة جدا تاريخيا، الإجابة التي علمنا إياها الله في النص الكتاب الذي قرأناه في متى الأصحاح 9، الإجابة التي علمنا إياها الله والإجابة التي علمنا إياها تاريخ الكنيسة يقدمها الكتاب والمفكرين واللاهوتيين والقديسين. الإجابة التي يتوافق عليها جميعا هي إجابة واحدة وواحدة فقط، لمصلحة من كل هذا التظاهر بأن كل شيء على ما يرام. إجابة واحدة وواحدة فقط، كل هذه الإيحاءات والتظاهرات والخداعات هي من مصلحة القائمين على الكنيسة وعلى المباني الكنسية المحلية ومصلحة القائمين فقط، أما الباقين فهم منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها. هم فقط القائمين على هذه المباني هم فقط المستفيدين من الواقع المؤلم. ونقول يا ليتهم حقا يستفيدون، يا ليتهم. أما بقية الكنسيين فهم في شهادة رب الحياة دائما وأبدا، هم غنم بلا راع منزعجين ومنطرحين. ويعلم الله أن قلبي يتحنن عليهم لأن المسيح يتحنن عليهم. عندما يكون هناك أسرة ليست على ما يرام وبها مشاكل كثيرة وتصدعات في البنية الأسرية وأعضاء الأسرة يعانون ويتألمون، وهناك يوجد رب هذه الأسرة وقائدها، ثم نجد الصمت على هذه التصدعات الأسرية ولا نجد حتى مجرد الاعتراف العلني بها، مجرد الاعتراف، لا نريد إصلاح. هذه الإصلاح خطوة بعيدة جدا، بعيدة جدا، فقط نريد الاعتراف، فقط الاعتراف بالتصدعات في البنية الأسرية، فقط نريد الاعتراف ولا نجد الاعتراف. وجميعنا العاقلين منا، العاقلين، لأن هناك المغيبين والمستفيدين مع القائمين الذين يخدروا عند الأبواب الكنسية ويعطوا أقراص النوم والتخدير والتنشيط، لكن هناك بعض العقلاء لكن من القائمين نجد الصمت على هذه التصدعات ولا نجد مجرد الاعتراف بها، ونحن نريد اعترافا من على المنبر أمام الجميع، ليس في الغرف المغلقة، ليس في السر، نريد الاعتراف من على المنبر، اعتراف أمام الله، أمام المذبح، اعتراف من على المذبح. لن ينفع الاعتراف في الغرف المغلقة، إن كان حتى هناك اعتراف في الغرف المغلقة. لمصلحة من الصمت وعدم الاعتراف والمواجهة وإيجاد الحلول بالتأكيد، المصلحة هي أساسا للرب الأسرة وقائدها هو المستفيد الأول، القائم على المنزل هو المستفيد الأول. ولكننا أمام ظاهرة أخرى لا ينبغي فقط أن نتهم هذا المسكين القائم على المنزل رب الأسرة الذي نصب نفسه قائدا، لم ينصبه أحد، هو نصب نفسه واشتركوا معه في هذا التنصيب القائمين معه، لكنه لا يقف وحده في قفص الاتهام. المدهش المدهش والمدهش أن رغم أن السيد المسيح، السيد المسيح بنفسه وهو هنا على هذه الأرض ورأى هؤلاء الغنم، الغنم، وأطلق عليهم الغنم، ورآهم بلا راعي، ورآهم منزعجين ومنطرحين، المدهش مع كل هذا التحنن عليهم وكل هذا التعليم الذي قام به بعد أن تحنن عليهم، إلى أنه لم يعفيهم من المسؤولية، بل وضعهم تماما أمام القضاء ومسطرة القضاء وكرسي القضاء، مع أنهم منزعجين ومنطرحين وكغنم لا راعي لها، إلا أنهم في النهاية يتحملون المسؤولية أمام القضاء. هذا هو المدهش في هذا النص الكتابي، لم يعفيهم السيد من المسؤولية رغم تحننوا عليهم. ماذا يقول هذا لنا؟ يقول لنا أن هؤلاء الأعضاء، هؤلاء الغنم، رغم أن لا راعي لهم، فهم قد صمتوا وجعلوا رب الأسرة والقائم يصمت، وسمحوا له بالصمت واستمراره في عمله في دعوة نفسه أنه الراعي. صمت أفراد وأعضاء الأسرة الباقيين وعدم إجبارهم لرب الأسرة على الاعتراف بالمشاكل ومواجهتها، لقد اشتركوا معه في هذه الجريمة، ولذلك سيقفوا أيضا أمام كرسي القضاء، لن يعفيهم الله. واضح النص الكتابي، واضح. هناك التحنن، نعم، هناك فرصة لهم، نعم، ولكن لن يعفوا من المسؤولية حتى في وجود الراعي والرعاية، لن يعفوا من المسؤولية، لأنهم هم أيضا صمتوا. إننا نجد هذا الصمت، نعم، ندخل المباني فنجد الصمت من بقية الأعضاء، فهناك صمت القائمين ثم صمت الأعضاء، إذن نحن أمام المؤامرة. لا توجد كلمة أخرى في المعجمات والقواميس، لا توجد كلمة أخرى، المؤامرة. لقد تآمر رب الأسرة مع أعضاء الأسرة، تآمروا معا على الحق والحقيقة والصواب والبر، اجتمعوا معا ولم يوجد فيهم، لم تتحقق فيهم وصية السيد المسيح أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، أن يهتموا بالضعفاء، بالمتعثرين، بالمنزعجين والمنطرحين، لم يحققوا وصايا المسيح، تآمروا معا على الحق والحقيقة والصواب والبر. في هذه المؤامرة لا يوجد منتصرا أو مستفيدا. قد يوجد منتفع مستفيد مرحلي في هذه الحياة الأرضية الوقتية، وهو بالطبع القائم على هذا المبنى ورب الأسرة، منتفع مستفيد مرحلي، لكن لا يوجد في النهاية منتصرا أو مستفيدا، لأن الجميع سيدفعون الثمن، ثمن المؤامرة. سيدفع هذا الثمن في يوم يعده الله، يوم النهائي لكل إنسان، يوم نهائي أمام عرش القضاء الآتي، وهو ليس بعيدا على الإطلاق. ما هي الحياة؟ بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. ما هي الحياة؟ 70 سنة ومع القوة 80 سنة. ليس بعيدا على الإطلاق. كاتبة الرسالة تقول: إني أشعر بحزن رهيب. أما نحن من تعاهدنا مع الله أن نعيش إنجيله، نريد أن نعايش هذه الإنسانة في حزنها الرهيب. نحن من عاهدنا الله نريد أن نعايش محنة الإنسان المتألم المعاق المضطرب، ولكن في نفس الوقت نحتاج أن ندعوه لأن لا يستسلم لضعفه ومحنته وعجزه. لا يوجد أي تعارض من أن نعايشه ونتحنن عليه ومعه، وبين أن ندعوه لأن لا يستسلم لضعفه ومحنته. إن استسلم فهذا يعني ازدياد ألامه ومعاناته. الاستسلام ليس حلا ولا ينبغي أن يكون أحد الاختيارات. نحتاج أن نساعده في أن يرى، وأن نرسم أمامه طريق الخروج من محنته. لابد أن نريه وأن نرسم أمامه طريق الخروج من محنته. هذا دورنا الذي وضعه الله علينا نحن المحيطين بهذا الإنسان. هذه دعوة الله لنا: من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. نحتاج أن نظهر ونشرح له مساوئ وتبعيات استسلامه لضعفه وعجزه. نحتاج أن نشحذ الهمة والحافز والإرادة لديه ليبدأ رحلة التغير والنضج والسلام مع النفس. طوبى لمن يقف ويسير بجوار الإنسان المتألم. طوبى له. نشكر الله من أجل هؤلاء، لكن هؤلاء الذين يعملون العمل في الله وليس العمل في الإنسان، وهم موجودين مزروعين في الله وفي إنجيله وليس مزروعين في أنفسهم ولأجل مصالح شخصية. لا، لأن هؤلاء كافرين وكافرين جدا. لكن طوبى لهؤلاء الأمناء الذين يقفوا في معاهدة مع صاحب الحق في تحالف معه في عقد، العقد بينهم وبينه. طوبى لمن يقف ويسير بجوار الإنسان المتألم، يسير بجانبه لأنه يحب لا لشيء آخر، يسير لأنه يحب لا لأي شيء آخر، لا لتحقيق أي شيء آخر، إنه يريد أن يحقق الحب، يحقق وصية المسيح. طوبى لمن يحب، محبة نقية طاهرة خالصة خالية من المصالح الشخصية أو الشوائب أو المطالبات أو الإدانة. طوبى، طوبى لمن يستيقظ صباحا فيجد الحب في قلبه لا يبحث عنه، إنه لا يبحث عنه، يستيقظ والحب ساكن، الحب ساكن، لقد نام في الحب واستيقظ في الحب. طوبى لمن يستيقظ صباحا فيجد الحب في قلبه ويجد الحب يدفعه دفعا لمساعدة القريب المتألم. يقولون لنا أن الحب قرار يأخذه الإنسان، الحب قرار يأخذه الإنسان. أقول لا أوافق تماما على هذا الرأي، لا أوافق تماما على هذا الرأي. أقول الإنسان لا يستطيع أن يقرر أن يحب، لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يمتلك الحب. أحد أهم الأشياء التي فقدها الإنسان في السقوط هو الحب، ليس الإنساني، الحب الحقيقي الصادق الذي لا يطلب ما لنفسه، هذا قد فقده في السقوط ولذلك هو لا يمتلكه. ما يمتلكه هو حب فطري مثل حب الحيوانات. نعم، الحيوان يحب الحيوان الآخر، يحب ابنه، يحب الخارج منه حتى أنه يضحي بحياته من أجله. نراها في كل مكان، قصص الحيوانات، يموت من أجل من أتى به للحياة. إذن هناك الحب الفطري الإنساني وهناك الحب الحقيقي الصادق، هذا لا يمتلكه الإنسان وهو قد فقده في السقوط. لذلك نقول الحب ليس قرارا يأخذه الإنسان. الحب يعطى للإنسان. نعم، الحب يعطى للإنسان مبني للمجهول كمنحة وعطية من صاحب الحب وصانعه ومصدره. ولذلك يقول البشير يوحنا في رسالته الأولى: نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. أين مصدر الحب يا أحبائي؟ أين مصدر الحب؟ من هو مصدر الحب؟ ما هو مصدر الحب؟ الإنسان؟ لا، نحن نحبه إذا كان عندنا حب. لماذا؟ لأنه هو أحبنا أولا. الحب يعطى للإنسان كمنحة وكعطية لأنه لا يمتلك المصنع القادر على إنتاجه. لذلك نقول لا يستطيع الإنسان أن يأخذ قرارا بأن يحب. فلا تستطيع أيها الإنسان وأنت جالس اليوم أن تقرر بأن تحب، لا تستطيع. لكن نقول لك ما تستطيع أن تقرره، ما تستطيع أن تقرره هو أن تطلب الله صاحب الحب، تطلبه في ذاته ومن أجل ذاته، ليس من أجل الحب وليس من أجل أي شيء آخر، تطلبه في ذاته ومن أجل ذاته. لا تطلبه ليريحك من ألامك، مع أن هذا وارد لكن ليس أولي، أو أن تحصل على السلام، مع أن هذا وارد طلب شرعي لكن ليس أولي. لا تطلبه من أجل ذاته، في ذاته، هذا هو ما تستطيع أن تقرره أيها الإنسان. فأرجوك لا تقرر اليوم قرارا بأنك سوف تخرج وتحب الحب الحقيقي الصادق، أنت لا تمتلكه. فأريد أن أوفر عليك مجهودا ضائعا، مجهودا ضائعا، لا تضيع وقتك ومجهودك. ما تستطيع أن تقرره اليوم هو أن تطلب الله صاحب الحب ثم تقوم وتتبعه. أنت لا تستطيع أن تقرر أن تحب الحب الحقيقي الصادق، لكن أقول لك ما تستطيع أن تقرره، ما تستطيع أن تقرره هو التخلي عن أهدافك وخططك وسلوكياتك الأنانية. نعم، هذا ما تستطيع أن تقرره اليوم، ثم تذهب لتسلم كل هذه في الإيمان، الأهداف والخطط والسلوكيات الأنانية، تذهب لتسلم كل هذه في الإيمان، وفي قفزة الإيمان الإيمانية، نعم في قفزة الإيمان الإيمانية، تسلم كل هذه ليد الله الخالق والفادي. عندما يحدث هذا يقوم الله صاحب الحب، مصنع الحب، منتج الحب، خالق الحب، المالك الوحيد للحب الحقيقي الصادق. يقوم الله بوضع محبته ثم محبة القريب في نفسك. لذلك يؤكد لنا الرسول بولس في كلماته الشهيرة في رسالته إلى أهل روميا الإصحاح الخامس، قال أن الرجاء لا يخزى لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. أرجو أن نلاحظ كلمة انسكبت، مبني للمجهول، واضح ونلاحظ من هو صاحبها ومعطيها ومانحها، الروح القدس المعطى لنا. لكن أيضا ينبغي ألا يفوتنا توصيف الرسول بولس لي ولك للإنسان، لأن المسيح إذ كنا بعد الضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. نلاحظ توصيف الله للإنسان على رسال بولس في استعماله، توصيفه للإنسان في استعماله لكلمتين في عدد كتابي واحد، التوصيف الأول إذ كنا بعد الضعفاء بمعنى عاجزين helpless، ضعفاء بمعنى غير قادرين تماما كليا totally helpless totally deprived. إذ كنا بعد الضعفاء، هذا هو التوصيف الأول للإنسان، عجزه الكامل، العجز الكامل، مات في الوقت المعين لأجل من؟ الفجار. أيها الإنسان الفاجر، أيها الإنسان الفاجر، هذا هو توصيف الله لك. أنت لا تشعر بذلك بالطبع، لا أحد فينا يشعر أنه فاجر، لا أحد على الإطلاق، ولا أنا أشعر أني فاجر، لكنك فاجر أيها الإنسان، أنت فاجر، لا أحد يشعر بذلك على الإطلاق. لا نحيي بعضنا البعض صباح الخير أيها الفاجر، لا، نحن قديسين، نحن قديسين، نأتي معا في الكنيسة قديسين. صباح الخير أيها الفاجر. ولم يكتفي الله بهذا التوصيف، لم يكتفي، لكنه يستعمل الكلمة التالية المقنعة الخاتمة، الخاتمة، الختم، هناك الختم، لأنه وإن كنا نحن، إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه. ما هو التوصيف الثالث للإنسان بعد الضعف العجز وبعد الفجر؟ التوصيف الثالث هو أنه عدو لله. نعم أيها الإنسان أنت عدو لله، نعم أيها الإنسان أنت عدو لله، أنت عدو لله. بالطبع لا يمكن أن تحب القريب وأنت عاجز وأنت فاجر وأنت عدو لله، لا تستطيع أن تقرر أن تحب القريب. ماذا تستطيع أن تقرر؟ تتخلى عن أهدافك وخططك وسلوكياتك الأنانية، ثم تطلب الله صاحب الحب، تطلبه في ذاته ومن أجل ذاته. نورة صاحبة الخطاب قالت أشعر بحزن رهيب، يطغى على كل نسمة حلوة في حياتي، لست أميل إلى الحزن والشجن، أريد أن أخرجه من أعماقي، أشعر بشيء ثقيل على صدري، أشعر بشيء ثقيل على صدري. ولهذا أطلقنا عنوان العنوان، هذا العنوان على هذه الحالة، تاريخ الحالة، شيء ثقيل على صدري. يا نورة، ما هو هذا الشيء الثقيل على صدرك؟ هل هي الأحزان؟ لا أعتقد، لقد بحثنا في الأحزان. هل هي الحياة بمشاكلها؟ لا أعتقد. هل هو الحاضر؟ هل هو المستقبل؟ لا أعتقد. هل هو الآخرين ومسؤولياتهم تجاهك؟ أيضا لا أعتقد. ولا أعتقد هذا الفكر والعلم. ما هو إذن هذا الشيء الثقيل على الصدر؟ يقول العلم أن الشيء الثقيل على الصدر ما هو إلا النفس، نفس الإنسان ذاتها، هذا هو الشيء الثقيل على الصدر. لا شيء يسبب هذا الحزن الرهيب، وهذا الثقل على الصدر، إلا عندما تصبح نفس الإنسان ثقيلة جدا عليه ولا يستطيع حملها. عندما يكون الإنسان صحيحا من الطبيعي أنه هو الذي يحمل نفسه. ومن أفضل الكتاب عبر التاريخ الذين شرحوا علاقة الإنسان مع نفسه بالطبع هو سورين كيركيغارد، يشرح أن واقع الإنسان هو مركب من جزئين، الإنسان ونفسه، فهو ليس جزء واحدا، شقين، الإنسان ونفسه. الإنسان يتحدث إلى النفس والنفس تتحدث إلى الإنسان، ولا يوجد عالم واحد يختلف مع كيركيغارد. الإنسان الصحيح هو الذي يحمل نفسه، يقودها ويشكلها. وأيضا في هذا الإنسان الصحيح هناك توافق وتصالح بين الإنسان والنفس، توافق وتصالح، توافق وتصالح، هناك ارتياح عندما يتلامس الإنسان مع هذه النفس، يتلامس معها يرتاح هو وترتاح النفس. بل وأكثر من هذا، إنه يتحين الفرصة والفرص للتواجد مع هذه النفس، يخلد لها، يسألها وتسأله، يحبها وتحبه. نجد هذا الإنسان المتوافق والمتصالح مع نفسه يترك الجموع وزحمة الحياة والشوارع والميادين والضجيج، يترك كل هذا لأن له معاد هام جدا مع حبيبة قلبه، مع رفيقته، معاد هام جدا، أهم معاد في اليوم، أهم معاد في اليوم، المعاد الأمثل الذي ينتظره ويترقبه ويسعى إليه، يعيش اليوم، يعيش بتفاصيله حتى ينتهي منه لكي يذهب لهذا المعاد الغرامي الجميل مع النفس. المعاد الغرامي الممتلئ بالعاطفة، بالتعبيرات العاطفية، لأنه له معاد هام جدا مع حبيبة قلبه ورفيقته، نفسه. نعم، يريد أن يترك الحياة بتفاصيلها ويذهب لهذه النفس. نعم، أؤكد لكم هذه حقيقة، هذا واقع، يريد أن يذهب إلى هذه النفس. الحياة تعطله عن هذه النفس، يود أن الحياة تتوقف لكي ما يخلد إلى هذه النفس. يخلد إلى هذه النفس، يتحدث معها وتتحدث معه، يصارحها ولا يخاف، وتصارحه ولا تخاف، يسكن مع هذه النفس ويسكنها، وهي أيضا تسكن معه وتسكنه عندما يضطرب من زحمة الحياة وقسوتها وضجيج البشر فيها. نعم نفسه تسكن معه وتسكنه عندما يخاف ويضطرب ويقلق ويهتز، تتحدث نفسه إليه وتسكنه. لن تكون نفسه ثقيلة على صدره، لا، إنها مصدر الراحة له، لأن القدير يسكن في هذه النفس، القدير يسكن في هذه النفس. عندما يضطرب الإنسان في زحمة الحياة ومن قسوتها وضجيج البشر فيها، إلى من يلجأ؟ لمن يهرول؟ لمن يسرع؟ إلى نفسه الساكن فيها القدير. أجمل ساعات الحياة ليست هي التي أقضيها مع الآخرين، ولا حتى مع شريك الحياة، ولا حتى مع شريك الحياة، مهما أحببت شريك الحياة ومهما كان عزيز على قلبي. أجمل ساعات الحياة ليست هي التي أقضيها مع الآخرين ولا حتى مع شريك الحياة. شريك الحياة الذي بالتأكيد تحبه نفسي لأن اخترته شريكا، لا لا، أجمل ساعات الحياة هي التي أقضيها مع من ترافقني وتلازمني ولا تتركني لحظة واحدة حتى في منامي. نفسي التي أحبها وهي حبيبة قلبي. لا أتهدد عندما أتي إليها ولا هي تهددني عندما تأتي إلي، إنها تأتي إلي في لطف وبلطف، في وداعة وبوداعة، في رقة. ليست ثقيلة على صدري، لا، ليست ثقيلة على صدري، لا، أريد ضمها إلى صدري، أريد ضمها إلى صدري أكثر، أريد أن أحتمي فيها، لا أهرب منها، أريد أن أحتمي في نفسي احتماء صحيح صحي نقي. الإنسان ونفسه يتوافق معها ويتصالح معها، نفسه التي يحبها وهي حبيبة قلبه. إنه لا يمل ولا يتعب ولا يضجر أبدا من الخلود والسكون مع هذه النفس وفي هذه النفس. عندما تصل النفس إلى، يصل الإنسان إلى أعلى قمم التصالح مع هذه النفس في هذه الحياة، نستطيع عندئذ أن نتعرف بعض الشيء على كيف كان آدم الأول قبل السقوط. ما هو النعيم الذي كان يعيش فيه؟ الفردوس، جنة عدن، جنة عدن تصالح آدم فيها مع نفسه تماما كلية، لم توجد فيها أي شائبة. هذا هو آدم الأول قبل السقوط، وهذا هو قصد الله في الخلق، أن تكون النفس حبيبة النفس. لأن القدير هناك، لأن القدير هناك، هذا هو آدم الأول قبل السقوط، وهكذا ينبغي أن يسعى كل آدم ليكونه ويعيشه في هذه الحياة حتى الحياة الساقطة. وهذا الإنسان الساقط نسعى لأننا ندرك ما عاشه آدم الأول. بالطبع لن نستطيع أن نعيش هنا في هذه الحياة في الجسد، لكننا نستطيع فقط أن نتذوق بعضا منه، نتذوق بعضا من جنة عدن، قليل جدا منها، ولكنه كافي لأن لا تكون النفس ثقيلة على الصدر. أشعر بشيء ثقيل على صدري، النفس تتصالح، الإنسان يتصالح مع نفسه، هذا هو هدف الخالق. ولكن عندما يذنب الآباء في حق بنيهم ويأثموا ويعوجوا المستقيم، نعم يذنب الآباء في حق بنيهم ويفسدوا خليقة الله وعطيته لهم، يخرج لنا أبناء مشوهين ومعاقين ومتألمين، إنهم يدفعون ثمن آثام وفساد وعفونة الأباء والوالدين المجرمين في حق أبنائهم. وويل لهؤلاء الأباء أمام كرسي القضاء الإلهي، لنا ويل لمن تأتي بواسطته العثرات، وويل لمن أعثر أحد هؤلاء الصغار والأصاغر، ويل. عندما يذنب الآباء في حق بنيهم تخرج لنا هذه الإنسانة بشيء ثقيل على الصدر. نعم هذا ما فعله والديها فيها، سوف يحملوا ذنبهم أمام كرسي القضاء، لن يفلتوا، لن يفلتوا. ويل لمن أعثر أحد هؤلاء الصغار والأصاغر، ويل. عندما يذنب الآباء في حق بنيهم يخرج لنا أبناء معاقين متألمين. ماذا يحدث إذن في هذا المركب ذو الجزئين، الإنسان ونفسه؟ يحدث شرخ، خلل في هذا المركب، شرخ في هذا المركب، شرخ في جدار هذه النفس، فلا يستطيع الإنسان أن يحمل النفس أو يقودها أو يشكلها، لا يستطيع، لا يستطيع الإنسان حمل هذه النفس. وهنا تصبح النفس ثقيلة في حملها، يصعب حملها، تصبح شيء ثقيل على صدر الإنسان، ولا يوجد ارتياح وسلام بين الإنسان والنفس. عندما تكون النفس ثقيلة على صدر الإنسان لا يريد بالطبع التواجد معها، يهرب منها بكل الطرق، يستعمل كل الحيل والمراوغات والخداعات لكي لا يتواجد معها، أو يغلق عليهما باب غرفة واحدة، لا يمكن. يريد هذا الإنسان أن يعيش وسط الجموع وفي زحمة الحياة والشوارع والميادين، يلهث وراء الأنشطة والمشتتات، لا بد له أن يلهى حتى لا يفكر في هذه النفس. هذه النفس ليست حبيبته ولا رفيقته. كيف تكون حبيبته وهي ثقيلة جدا عليه وعلى صدره؟ ماذا يفعل تجاه هذه النفس؟ ينبغي من وضع حاجز بينه وبينها حتى لا يشعر بأنفاسها وحتى لا يرى دموعها. ينبغي من وضع حاجز. يتوصل الإنسان إلى تكنيك هام وصفه لنا العلم للتخفيف من صدمة التلامس مع النفس. ما هو هذا التكنيك؟ ينبغي من وضع طبقات عازلة بينه وبين النفس. طبقات عازلة. ما هي أهم الطبقات العازلة التي اكتشفها وتوصل إليه البشر عبر التاريخ؟ المادة، ماتيريال، المادة مثل المال وامتلاك الأشياء. ما هي الطبقات العازلة؟ المتعة الحسية بكل أنواعها. ما هي المادة العازلة؟ العمل. العمل الذي أعطي للإنسان، أعطي من الله ليعمله، أكثر الوسائل شرفا لأنها أعطيت من الله وتبدو شريفة في نظر البشر الساقطين. العمل الشريف يستعمله الإنسان ليجعله طبقة عازلة بينه وبين النفس. عطية الله للإنسان لأن يعمل ويدير الأرض التي خلقها الله، يستعمل الإنسان، يستعمل هذه العطية ليجعلها طبقة عازلة بينه وبين نفسه، وبالتالي طبقة عازلة بينه وبين القدير. عندما يضع الإنسان طبقة عازلة بينه وبين نفسه، لا يمكن له أن يأتي إلى الله. ما هي طبقة عازلة أخرى؟ البشر الآخرين. البشر الآخرين يتم استعمالهم بمهارة فائقة ليكونوا طبقة عازلة بين الإنسان ونفسه. وهذا العامل الأخير، العازل الأخير، معقد للغاية لأنه ذو لولبية خاصة وخداع يصعب اكتشافه. هنا الإنسان يلجأ للآخرين ليس في علاقة متوازنة صحية عاقلة بها الحب والعطاء، لا، يلجأ للآخرين من أجل أهداف أخرى لا نتوقف لشرحها الآن، ليس عندنا متسع من الوقت لهذا. ولكن مرة أخرى ولن نتعب ولن نسكن ولن نهدأ ولن نمل ولن نكل، مرة أخرى نشير إلى أشهر نماذج اللجوء للآخرين واستعمالهم للطبقة كطبقة عازلة بين الإنسان ونفسه. نجدها باحتراف شديد في السعي وراء الزواج. لقد أثبت المفكرين بلا أي جدال عند المفكرين أن اللجوء للزواج هو أشهر وأفضل وأقصر الطرق وأسهلها وأكثرها شرعية أمام المجتمع التي يستخدمها الإنسان ويلجأ إليها لكما يضع حاجزا بيني وبين نفسه الثقيل عليه والتي لا يعلم ماذا يفعل معها وكيف يتناولها أو يروضها. ولهؤلاء الذين يسعون لجعل الزواج جعله طبقة عازلة بينهم وبين أنفسهم، نقدم لهم قاعدة هامة في علم الزواج، قاعدة هم لا يعرفونها ولا يدركونها. نقدم قاعدة علمية مثبتة مثبتة، الزواج ليس مؤهلا ولا من دوره أن يحمل ثقل نفسي التي لا أستطيع حملها. نقطة نقطة. ليس مؤهلا ولا من دوره. ومن يتزوج بهذا المفهوم أنه يتزوج ليأتي شخص آخر بجانبه يحمل حمل نفسه، من يتزوج بهذا المفهوم لسرعان ما تخيب توقعاتي وأمالي. سرعان بعد شهور قليلة، لا سنوات، شهور قليلة، شهور قليلة وقليلة جدا. ومن مر بهذه التجربة يعرف جيدا ما أتحدث عنه، يعرف جيدا. وليت يكون عندنا الفرصة أن يأتي شخص ممن ظنوا هكذا قبل الزواج ووجدوا تجربة الزواج فاشلة، يأتوا هنا ويحكوا لنا، ربما يساعدوا آخرين في أن ينخدعوا بنفس الخداع الذي خدعهم به. يا ليتهم يأتوا هنا من على المنبر، يقفوا على منبر كنائسهم. لماذا لا يقفوا على منبر كنائسهم يحدثوا الشباب المتقدم للزواج؟ أليست هذه رسالة هامة؟ أليست هذه هي المحبة الحقيقية؟ أتعيش الفشل في منزلك وتسكت عليه؟ وترى الشباب مقبلين على الزواج وتتركهم ذاهبين إلى التهلكة؟ لم نجد شخصا يقف على منبر كنيسته يحذر الشباب المقدم على الزواج؟ لم نراها؟ لم نراها؟ ماذا نفعل؟ ماذا نفعل في هذه الأبنية؟ ماذا نفعل في هذه الأبنية؟ ماذا نفعل؟ ارحم يا رب. كل شيء على ما يرام، كله تمام يا فندم، العدد كامل يا فندم، كله في كرسي، 100 واحد في الكرسي بيجوا كل حد، تمام يا فندم، الكنيسة حية، كل في مقعده، نريد واحد فقط، واحد يقف في كنيسة ما يحكي قصته الفاشلة في الزواج، واحد 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 يا جماعة. ألا يوجد واحد في 50 عام الماضية في كل هذه الطوائف؟ واحد. الزواج ليس مؤهلا ولا من دوره أن يحمل ثقل نفسي التي لا أستطيع حملها. في الزواج كل طرف مسؤول أن يحمل حملة وثقل نفسه، كل طرف مسؤول أن يحمل حملة وثقل نفسه. شريك الحياة يلعب أدوارا غير مباشرة في مساعدتي، غير مباشرة، ده إذا لعب دورا صحيا، ده إذا لعب فهو دور غير مباشر في مساعدتي تماما، مثل العلاقة العلاجية المساعدة تلعب دورا غير مباشر. المعالج المساعد لا يمكن أن يحمل نفس الإنسان، لا يمكن، لا يستطيع حتى إذا أراد، لا يمكن فيزيائيا، لا يمكن فيسيولوجيا، لا يمكن. يلعب دورا غير مباشرا لكي ما يستطيع لهذا الإنسان أن يحمل حمل نفسه. هذا بالضبط ما يحدث في الزواج، بالضبط ولا فرق، بالضبط ولا فرق. الفرق الوحيد هو في طبيعة واستمرارية وعمق العلاقة والقرب، هذا هو الفرق الوحيد. في النهاية كل إنسان مطالب بأن يحمل حمل نفسه. في رسالة إلى غلاطية واضح جدا، الإصحاح السادس، احملوا بعضكم أثقال بعض. أهي إذن ما يقوله هذا المعلم خاطئ، خاطئ. بولس يقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح، لأنه إن ظن أحد أنه شيء وهو ليس شيء فإنه يغش نفسه، ولكن ليمتحن كل واحد عمله، وحينئذ يكون له الفخر من جهة نفسه، من جهة نفسه فقط، ليس من جهة الآخر، لا من جهة غيره، لأن كل واحد سيحمل حمل نفسه. ماذا التضاد يا بولس؟ كمان، ماذا التضاد يا بولس والتضارب؟ طارة تقول لنا احملوا بعضكم أثقال بعض، ثم تقول لنا كل واحد سيحمل حمل نفسه. نعم، فقط أستطيع أن أساعد الآخر، ألعب دورا في مساعدتي في أن يحمل حمل نفسه، لا أستطيع أن أحملها له، هو الذي لابد أن يحملها. فقط أستطيع أن ألعب دورا غير مباشرا، وبالطبع لا نستطيع التحدث الآن عن هذه الأدوار الغير مباشرة التي يمكن أن يلعبها إنسان مع إنسان آخر ليساعده. في النهاية أنه هو كل واحد سيحمل حمل نفسه، هذا هو الفكر الإلهي، وهذه هي الفلسفة المسيحية. هذه هي فلسفة المسيحية بالنسبة للحياة، فلسفة العلاقات، فلسفة الزواج. فهم المعادلة صعب جدا، الكثيرين لا يفهمون طبيعة هذه التفاعلات، كيف أساعد إنسان وكيف لا ألعب دوري في حمل نفسه، فيتعثر الكثيرين. هناك خلط كثير في هذه العملية نتيجة للجهل المدقع، الجهل المدقع للبشر والبشرية جمعاء، الجهل المدقع. ولذلك نجد أغلبية العظمى من الزيجات الفاشلة، الزيجات الفاشلة، outright failure، outright failure. نعم يقومون معا تحت سقف واحد، حياة نارية، النار تشتعل، ندخل المنزل لا سلام لا هدوء لا توافق لا تناغم لا المسيح، لا يوجد المسيح، نيران مشتعلة، تحفز تحفز، كهرباء في المنزل في الحيطان، كهرباء في الأرضية، الأرضية هناك كهرباء. الجو ملغم، ولذلك وبناء على كل ما سبق نحن نناشد كل إنسان أن لا يسعى ولا يكون هدفه من الزواج هو أن يذهب لشخص آخر ليساعده في حمل نفسه الثقيلة عليه التي لم ينجح هو في حملها. نناشده أن لا يفعل ذلك، لا يبحث عن هذا الإنسان. هناك فرق كبير بين عملية التشارك والمشاركة في الزواج وهي العملية الصحية، وبين أن يحمل إنسان حمل نفس الآخر، فرق كبير. ومعظم البشر يخلطون هذه الأوراق ولا يفهمون أو يستوعبون أو يدركون الفرق. هناك فرق ما بين أنه في الزواج يسير اثنان معا، وبين أن يحمل إنسان الآخر، فرق كبير جدا. يسيران معا أو يحمل الإنسان الآخر، فرق. نحتاج في الزواج إلى المشاركة والمساواة والرفقة والتبادل والعدل، ولا نحتاج أبدا ولا يصح في أن يصبح الزواج هو ساحة علاج ومستشفى للمرضى أو ملجأ لليتامى والمغتربين. الزواج لا يمكن أبدا أن يكون مستشفى. إن كنت تريد مستشفى فلا تبحث عنها في الزواج أرجوك. في النهاية سوف أترك معنا أحد أهم الأفكار التي أعتقد أنها طرحت اليوم، أن في كثرة الحكمة كثرة الغم، والذي يزيد علما يزيد حزنا، والذي يزيد حزنا يزيد علما. فقط إن حقق بقية المعادلة. ما هي بقية المعادلة؟ أنه يتعظ أن يدرك أن يوم الممات خير من يوم الولادة، أن الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، أن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب، بكآبة الوجه يصلح القلب. أشكركم لاستماعكم.